وما نهاكم عنه فانتهوا
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلقاكم وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا في هذه الحلقات المتسلسلة اليومية التي رافقتكم منذ بداية هذا الشهر الفضيل إلى أن نصل بأسماعكم الكريمة إلى الحلقة 17 من هذا البرنامج. وأشرع مباشرة في قراءة حديث اليوم عن فضيلة الشيخ وعنكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل، حيث يقول حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك الأستاذة وبمستمعي الكرام، حيا الله الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فهذه حلقة من ضمن هذه الحلقات الرمضانية المباركة التي نقف فيها في كل يوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نهى فيها عن بعض الأمور، ولم ينهى الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا لضرر فيه، ولم يأمر الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء إلا لمصلحة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. نعم، فعبد الله بن عمرو تقدمت ترجمته من قبل، ذكرناه في حصة ماضية، فهو إذن لا غني عن التعريف أصلا ولا نحتاج إلى إعادته لأن ذلك قد تقدم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشراء والبيع في المسجد، فلا يجوز لأحد أن يشتري في المسجد، ولا يجوز لأحد أن يبيع في المسجد، ولا يجوز أن يصوم في المسجد، فلا يكون شيء من ذلك في المساجد لأنها لم تبنى لهذا، إنما بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى. فحتى لا تخرج المساجد عما جعلت من أجله واتخذت من أجله ينبغي مراعاة هذه الأمور، هذه أمور ينبغي أن تكون بمن أن تام يعني عن المساجد. فالمساجد لعبادة الله عز وجل، لتلاوة القرآن، للصلاة، للذكر، للاعتكاف، وهكذا، يعني أمور العبادة الصرف المحضة. أما أمور البيع والشراء ونحو ذلك فهذه لها مكانها وهو الأسواق، وشتان بين هذه وهذه، هذه مجالس مجالس الشيطان عن الأسواق، فلذا لا ينبغي الإنسان أن يكون جالس فيها إلا إذا كان يبيع ويشتري، لا يجلس هكذا فقط أنه يهوي الجلوس في الأسواق. أما هذه بيوت الله تبارك وتعالى التي يجب تنزيهها عما لا يليق بها، ومما لا يليق بها قطعا أن تتخذ مكانا للبيع والشراء وإبرام الصفقات والمواعدة والمساومة ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز فعل شيء منه في بيوت الله عز وجل. وأن تنشد فيها ضالة، إنشاد الضالة هو أن يقوم إنسان ويقول أيها الناس هل منكم من رأى لي الشيء الفلاني، هل منكم من رأى الحيوان الفلاني، هذه كلها إنشاد ضالة. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تدخل المسجد وتسأل عن ضالتك، بل إننا قد أمرنا في أحاديث متعددة أننا إن سمعناك تسأل وتنشد ضالتك في المسجد أن نقول لا ردها الله عليك. ولا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يعرض نفسه لمخالفة الشرع، هذا من جهة، ولا يعرض نفسه لدعوات المسلمين فإنها قد تصيبه، ولذا عليه أن يجتنب، فلا يسأل عن ضالة داخل المسجد. والكلام هنا على ما يكون داخل المسجد، أما عند الأبواب وخارج المسجد فلا مانع. لا مانع إن وقف إنسان خارج المسجد لكونه مكان من أماكن تجمعات الناس فسأل عن شيء من هذا القبيل، ولكن خارج المسجد، أما داخل فيمنع. يمنع منعا باتا، يمنع إلى أن إن وقع منه شيء خطأ أو وقع منه شيء جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك فإنه يبادر إلى تذكيرها الإنسان مباشرة، يقال له اتق الله اتق الله يا عبد الله، هذا ليس مكان متخذ لهذا الأمر الذي أردت أن تفعله فيه، وإنما أخرج خارج المسجد واسأل الناس، لا مانع عندئذ. وهنا إذا قلنا تنشد الضالة نفس الشيء، يعني قص عليه بقية الأمور الدنيوية الأخرى كلها. وكذلك ليس هناك فرق بين الإنشاد والتعريف، تعريف هو تعريف الضالة، أن يقف إنسان في المسجد ويقول عندي شيء الفلاني التقطته فمن ضاع منه شيء فليأتني، هذا تعريف، والأول إنشاد، ولا يكون أي منهما في المسجد. إن عرف الضالة يعني التقط لقطة أو وجد ضالة من حيوان وغيره وامسك بها ثم إنه وقف عند أبواب المساجد ليخبر الناس فلا مانع، أما أن يدخل إلى داخل المسجد فيشوش على القارئ ويشوش على المصلي ويشوش على الذاكر الذي يذكر الله تبارك وتعالى ويقطع عليهم خشوعهم، فهذا مما نهى عنه الشرع ولا يجوز لأحد أن يقع فيه. فإن وقع قلنا منه شيء خطأ أو نسيانا أو جهلا فإنه ينبغي على من سمع شيئا من ذلك أن يذكر هذا السائل ويقول له يا عبد الله اتق الله، ليس هذا مكان لما تريد أن تقوم به، إذن عليك ماذا؟ أن تخرج. ونفس الشيء هؤلاء الذين يأتون ويسألون الناس يعني يريدون المساعدات وكذا، إن أرادوا شيئا من هذا فعليهم أن يكونوا خارج المسجد فيما وراء الأبواب، أما داخل فلا ينبغي أن يفعل شيئا من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، يعني أن لا يتخذ مكان لإنشاد الشعر والتباهي في الشعر وتأسيسه وكذا، هذا لا يكون في المسجد. إن كان خطيب أو واعظ أو مدرس أو معلم وكذا يتكلم في أثناء كلامه أتى بشيء من شعر يسير لا مانع، لا يمنع ذلك، ولكن أن يتخذ مكان كأنه نادي للشعراء فالمسجد ليس من نوادي الشعراء. نعلم القصة الصحيحة أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينشد بعض الشعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولذلك لما كان ينشد شعرا في خلافة عمر فنظر إليه عمر نظرة كأن فيها نوع من الإنكار عليه لصنيعه هذا، قال قد أنشدت فيه وفيه من هو خير منك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا شعر لخدمة دين الله تبارك وتعالى، كان ينشد لهجو المشركين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أهجهم وروح القدس معك. جيد، إذن هذا ليس هكذا يعني التباهي في الشعر، لأن الشعر في الأغلب رونقه أصلا يكون مع ماذا؟ مع ما يضاف إليه مما ليس بحقيقة، ولذا قال الله تبارك وتعالى عن الشعر وعن الشعراء قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني قلة، فهذا إذا كان من القلة هؤلاء الذين يأتون بالشعر المحمود فلا مانع إن لم يكثر، أما أن يكثر فلا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثناء خلافته لما رأى الناس ليس لهم بد من عن التوقف في من إنشاد الشعر أحيانا، جعل لهم مكانا في مؤخرة المسجد، اقتطع لهم قطعة معينة قريبة من المسجد طبعا تسمى الرحيباء، نص عليها الإمام مالك في موطئه رحمه الله تعالى، قال أن عمر جعل هذه الرحيباء متصلة بالمسجد يأتي إليها الشعراء وينشدون فيها أشعارهم، أما داخل المسجد فلا. ثم قال أيضا ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. التحلق أن يكون الناس على شكل حلق، يعني مجموعة مستديرة هكذا، فهذا هو التحلق، فلا يكون تكون الحلقات في المسجد يوم الجمعة. معروف أن حلقات الذكر تكون في المساجد، وحلقات القراءة وحلقات التفسير وحلقات هذا العلم، يعني طلب العلم لا مانع أن يكون الناس على شكل حلقة في المساجد، أما في الجمعة فلا. إذا جاء الناس وإذا جاء المصلون يوم الجمعة فإنهم يأخذون مصافهم مباشرة، يجلسون على هيئة الصفوف مستقبلين القبلة، بحيث إذا صعد الإمام على المنبر فإنهم يستقبلونه بوجوههم. أما المتحلقون إذا كانت على شكل حلقة فهذا يتعذر معه أن يستقبل الناس الإمام بوجوههم، لأن منهم من سيكون موليا ظهره لجهة القبلة حتى يستقبل بعضهم بعضا، فهذا هو التحليق وقد نهي عنه في المسجد يوم الجمعة. ليس النهي على إطلاقه أن نقول لا تجوز الحلقة في المسجد، بل كانت حلق الذكر في المساجد، ومعروف معلوم الحديث الذي فيه أن ثلاثة رجال جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه في المسجد، فجاء هؤلاء الثلاثة حتى وقفوا على الحلقة، فأحدهم دخل وجد فرجة في الحلقة ودخل فيها، آخر جلس وراء الحلقة، الثالث ولى وخرج نهائيا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قال لأصحابه رضوان الله عليهم ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث، أما أحدهم فآوى، يعني الذي وجد فرجة فآوى فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فولى فولى الله عنه، نسأل الله العافية، وأعرض فأعرض الله عنه. فإذا محل الشاهد من هذا أنه كانت هناك حلق للعلم في المساجد، هذا متفق على جوازه، إنما النهي خاص بيوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة، لكي إذا جاء الإمام يجد الناس على هيئتهم التي سيصلون عليها، على نحو الصفوف، على شكل الصفوف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شكرا. كان نشير الحديث فضيلة الشيخ.
نعم، هذا الحديث قلنا حديث عبد الله بن عمرو هذا رضي الله عنه، أخرجه الإمام أبو داود في سننه تحت رقم 1079، وأخرجه الترمذي كذلك في سننه تحت رقم 322، وأخرجه النسائي في سننه المجتبى، وأخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله جميعا، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فهو من الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها البتة.
شيء جميل. فيما لي نشرع في فائدة في سؤال كآخر وقفة في هذه الحلقة، وسؤالنا لي نهار اليوم يقول ما الحكم في تأخير صلاة التراويح إلى ما بعد منتصف الليل؟
جيد، صلاة التراويح هي من القيام، والقيام هذا يعني قيام الليل أمره واسع، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري وفي صحيحه وغيره، قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره بالسحر. ومعلوم أن القيام بالنسبة للإنسان الذي سيفعله لنفسه وحده غير مرتبط بالآخرين، فكلما أمكنه تأخيره فإن ذلك أعظم لأجره، لأن فعل الصلاة في آخر الليل أو في جوف الليل أفضل من فعلها في أوله بالنسبة للنوافل والقيام وكذا وكذا. فإذا من لا يرتبط به آخرون فإن ولا يجد مشقة في تأخيرها فالتأخير أفضل، أما من يخشى أن يغلب عليها أو يجد الكسل أو ربما يرتبط به الآخرون فمخافة المشقة على الناس تقدم. نحن مثلا الآن في المساجد، جميع مساجد المسلمين تجدهم يصلون التراويح على إثر العشاء مباشرة، لماذا؟ محافظة على مصلحة الجماعة حتى لا يشقوا على الناس، أما من كان يصلي لنفسه وحده في بيته فلا مانع من أن يؤخر، المهم شريطة أن يفعل ذلك، أي يقوم بالعمل القيام هذا قبل طلوع الفجر، لأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها وانتهى وتره بالسحر. وهنا حينما نسمع الوتر يعني في كلام رسول الله أو عن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقصدون الوتر الذي هو بمعنى الركعة الأخيرة، وإنما يقصدون قيام الليل يسمونه وتر.
نعم. إذا ليس صحيح بأن إذا صلينا العشاء وأوترنا يعني بالشفع والوتر كالمألوف أن صلاة التراويح بعد ذلك لا تجوز؟
جيد، من صلى من كان على نية مسبقة أنه سيقوم يأتي بشيء من قيام الليل فلا يوتر، يترك الوتر.
نعم.
إنما يأتي بالقيام ثم يختم بالوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
إذن شكرا لك شيخي الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل، لكنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا، على أمل أن نلقاكم غدا بحول الله. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى، أحبك حبيني حب الهوى، وحبني أنا أهويها، وحبا لأنك أهويها، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سوى، فشغلي بذكرك عمن سوى، وأما الذي أنت، أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست وراء كون حتى قرات. عرفت الهوى قد عرفت هوى، عرفت الهوى قد عرفت هوى، وعرفت قلبي على من عدا، فلا الحمد في ذا ولا ولا بكي، فلا الحمد في ذا ولا بكي، ولكن لك الحمد في ذا ولا، ولكن لك الحمد في ذا ولا.